كنا نحاول البحث حول شراءة إمام جماعة في صلاة الجمعة، وكان الكلام بالضبط فيهم أنما أفاد الفقهاء القدماء ليس صاحب شراء ومن سبق ومن عصر من فأنهم قالوا أن لا يكون ابن زنا، وقلنا إن كونه ابن حلال أو ليس بابن طاهر أو ليس مولود طهارة المولد وكون ابن زنا بينهما فرق، قد يكون وليا غير طاهر المولد بأن حملت أمه في الحيض أو في النفاس وليا أو في الاستحاضة، وإذا لم تلتزم المستحاضة بشر بواجباتها فإن أذن يكون محرما وليا فإن أذن أو وليا أثناء نهار شهر رمضان وهما صائمان أو أحدهما صائم ويكون وتي محرما، ولا يكون تكون من حلال بل يكون من حرام، ولا يكون ابن زنا. وكنا بل تعبير بطاهر المولد هذا ليس واضحا كما أشار بل صرح صاحب الجوائر رضوان الله عليه، وكأن بل صاحب مصباح الفقيه الفقيه الحمداني هذا بل اعتقد أنه تعبيرات الفقهاء بطهارة المولد طهارة المولد هو أن لا يكون ابن زنا، ولذلك فسر في مصباح الفقيه هذا أن يكون طاهر المولد طاهر المولد يعني أن لا يكون ابن زنا. كيفما كان ولها ما ولأفادهمها هذا محقق غير واضحين. ثم إذا شك في أن هذا الشخص زيد بن أرقم هو ابن زنا أو لا، صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول عندنا إطلاقات أو أمومات تدل على صلاة جواز الصلاة خلف ما نسك بدينه مطلقان، إذ وخرج منه ابن زنا يعني من ثبت أنه ابن زنا، ومشكوك الحال يبقى تحت ذلك المطلق أو ذلك العام. ونحن أنا خادمكم ماذا تعملتم في الروايات، فلم أجد في روايات أصحابنا أنا ما وجدت روايات أصحابنا رضوان الله عليهم عام وهو عام يدل على صحة الصلاة خلف كل أحد، حتى يقال أن هذا المخصص إنما هو تخصص وأخرج ابن زنا والمشكوك كونه ابن زنا لم يخرجه. نعم يوجد عند أبناء العم حديث ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال صلوا خلف كل بر وفاجر، ولكن مثل هذا غير موجود. مع تتبع ناقص رأيت روايتين قد يتخيل هذا منهما أنهما يفيدان عموما صلاة جواز الصلاة مع اقتداء بكل من له دين، فإن كان مشكوكا نسب مثلا من تين كروايتين. الرواية الثامنة الأولى رواية ثامنة باب 11 من أبواب صلاة الجماعة، هذه رواية رواه الكليني رضوان الله عليها عن علي بن محمد ولي عن سهل بن زياد، هو هذا المشكلة في السند، عن علي بن محزيار عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر سلام الله عليه قال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، مفهومه هو من تثق بدينه يجوز الصلاة خلفه، فإذا كان هذا فهذا مشكوك نسبه نحن واثقون من دينه، وإن أدنى مقتضى هذا يكون عمل. ولكن هذه رواية عندنا أولا ضعيفة السند بسهل، وثانيا أن الرواية نادرة إلى سلوك الإمام لا إلى ذاته وتكونه، قد يكون كلام في صحة إمام الجماعة من جهة سلوكه وأخرى يكون من جهة أصل تكونه أنه ابن حلال أم لا. رواية نادرة إلى معنى الأول وهو بحث عن خصوصيات أعماله وليس نادرة إلى تكونه على مع إمام الجماعة. الرواية الثانية رواية تاسعة من نفس هذا الباب. روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماع بن محران رواية حسب داعي المعتبرة سندا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال قال من قال راوي قال الإمام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله. معلش هذا هاي فكرة وظهر عدله يعني يعتبر عادلا ترتب عليهم جميع أحكام العدالة منها إمامة الجماعة. ولكن هذه الرواية وإن كانت معتبرة سندا ولكنها إذا نادرة إلى ما قلنا قبل لحظات نادرة إلى سلوك الإمام أنه متدين أو غير متدين وليست نادرة إلى تكونية أنه تكون من حلال أم لم يتكون من حلال. فالنتيجة ما أفاده صاحب الجواهر وهو أنه عندنا أمومات هذا تدل على إمام جماعة غير واضح. أنا لم أجد شيء من في الكلام ما هو يعد عاما ويحكم ويحكم بمقتضاه بصحة إمامة كل أحد إلا ما خرج من خرج بالدليل. ولكن نحن لا نحتاج إلى هذا الطعم الذي أتعب نفسه به صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه. لما؟ لأنه الذي ممنوعا أن تصلى خلفه هو ابن زنا. فإذا شك في أحد أنه ابن زنا أو ليس ابن زنا فإن كانت لأمه فراشه سعير فهو ابن حلال بمقتضى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم على الولد للفراش. وإذا لم يكن فراشا فلم يكن فعل حراما فيعتبر هذا ليس ابن زنا وينسب إلى فراش إلى الواتي والأفرجون هذا. فالنتيجة قاعدة الفراش تغنينا عن البحث عن الأمومات هذا الدالة على صحة الصلاة خلف كل أحد إلا من ثبت إنه زنا. ثم من جملة أوصاف إمام الجماعة على البلوغ صاحب الجوائع صاحب الشرايع لم يذكر هذا الشرط في إمامة الجمعة إمام جماعة الجمعة وذكر في جمع إمام جماعة مطلقا في الجمعة هناك ذكر أم قد يتخيل أنهم لأن صلاة الجمعة لا تجب إلا على البالغ سبيل الله لا يجب عليه فإذا لم يكن تجب عليه فهو خارج عن أصله من صلاة الجمعة. فلذلك لعله اكتفى من هذه الجهة بما أنه أخرج السبيل أما تجب عليه صلاة الجمعة أخرجه عن البعض فلا يكون إمام الجمعة أيضا. وأما فيهم هذا في تلك المسألة مسألة صلاة الجمعة هناك والكلام في إمام جماعة في غير صلاة الجمعة وهناك احتاج إلى البحث عن ذكر هذا الشرط. ولكن هذا غير صحيح هذا التعويل باعتبار أنهم المؤسسات الشرعية اعترف هناك جملة من المكلفين لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولكن تصح منهم مثل المسافر مثل المرعى وكذلك ما دون آخرين محلو بحث من عبد ونحن والعاجز إذا تمكن من إيصال نفسه إلى صفوف إمام جماعة صلاة الجماعة تصح منه. وعلى هذا كان عليه أن يبحث عن هنا يشترط البلوغ أو لا يشترط كيف ما كان قد بحث وكان بليه رضوان الله تعالى عليه في بحث الجماعة والذين بعثوا وعلقوا على الشرائع مثل صاحب الشرع وصاحب المصالح ومثل الفقير، هؤلاء هذا تعرضوا لهذا الشرط هناك في بعض صلاة الجماعة، ولم ينبهوا أنه لما فعل المحقق هذا الفعل، ذكر هنا شرط هذا هنا لم يذكر. كيف ما كان وقع البحث في أنه يشترط البلوغ في إمام الجماعة، إمام الجماعة مو جماعة، إمام الجماعة مطلقا أو لا، قول معروف بل أدعي على الإجماع إذن بأنه شرط. وفي عدينا ثلاث روايات في هذا الشأن، شأنها السبي، إحداها معتبرة سندا، وهي رواية خامسة باب 14 من أبواب صلاة الجماعة، روى الشيخ صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن سماع بن معقل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال: ولا يجوز صدقة الغلام وعتقه ويعم الناس إذا كان له 10 سنين، أو من 20 سنة، 20 سنة هذا خطأ في النسخة، 10 سنين، وهذا ما له 10 سنين غير بالغ، هذا عادة هم من يحتلم له إلا أن يصل إلى 15 سنة 14 سنة. كيف ما كان إذا كان سبي 10 سنين إمام قال تصح إمامته. هذه رواية معتبرة سندا ودلالة أيضا. الرواية السابعة من نفس هذا الباب، هذه الرواية في سنده خلل، بلي أن علي بن عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولو كان أكثر من 10 سنين، وإن كان يعم ولا يعم حتى يحتلم، لكن هذه رواية الشكل، ولكنها تمنع قبل البلوغ إمام. ولكن رواية ثامنة هذا تجوز أيضا عن علي عليه السلام كان قال: لا بأس أن يعذن الغلام الذي لم يحتلم ويؤم وأن يؤم أيضا. فإذن عندنا رواية معتبرة وعندنا ولي تدل ورواية أخرى غير معتبرة هي أخيرة تدل على جواز إمامة السبيل، وللكلام تتمام، والحمد لله.